أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأكرم المرسلين محمد الطاهر الأمين المبعوث للعالمين محمد، وعلى آله أبواب رحمة رب العالمين. كنا في بحث استخلاف خليفة الله بحسب السور القرآنية المتعددة، ووصل بنا إلى السورة الرابعة في سورة القرآن الكريم سورة الكهف، وإلى هذا الموضع من الآية المستعرضة لهذه الملحمة القرآنية الكبرى استخلاف خليفة الله. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. مع أن القرآن الكريم يقول عن إبليس وعن الشياطين والجن، الجن الشياطين من الجن، يقول عنهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. مع كون القرآن يؤكد يؤصل أن هؤلاء كائنات غير مرئية خفية، نفس القرآن الكريم مع ذلك يقول يندد يعلن خطورة التواصل مع الشياطين. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وفي سورة ياسين ولقد أضل منكم جبلا كثيرا، جبلا جبلا وجبلا، أجيال جماعات كثيرة، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن الشيطان لكم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهنا القرآن الكريم في آيات وصور عديدة إذن يندد بالعلاقة الوطيدة الموجودة بين الإنسان بني آدم والشياطين من الجن والإبليس والأبالسة. زي هذه العلاقة، مع أنه القرآن يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، مع أنه يقول لا نراهم، فكيف إذن يحاسبنا القرآن ويداينا أننا كثير من بني آدم أقمنا حلف وموالات وعلاقات وطيدة جدا شديدة مع الشياطين. إذن واضح أن هذه العلاقات، يعني هذه معادلتين في القرآن من مجموع آيات عديدة تبرز لنا أن طبيعة هذه العلاقات ليست مرئية بالحس الظاهر، وإنما هذه العلاقات من الواضح أنها نوع من الذبذبات النفسية والحالات الروحية يتم عبرها الاتصال بالشياطين، يتم عبرها الانتماء والحلف والمتابعة وعدم عصياننا للشياطين. إذن طريقة تأثيرات الشياطين والأبالسة على بني آدم ليست طريقة مرئية، طريقة غير مرئية. يعني كأنما القرآن الكريم دائما يقول يجب أن يكون لديكم يقظة تجاه غير المرئيات، تجاه غير المحسوسات بالحس الظاهر، هي تأثيرها عليكم أخطر في نشأة الأبد من الأشياء المحسوسة من الظاهر. اليقظة والحس تجاه تلك الغير مرئيات أشد فريضة وخطورة ومصيرا عليكم في نشأتكم الأبد من الأمور المحسوسة. تركيز الإنسان قلبا فكرا نحو تلك غير المرئيات لا أن يتابعها، أن يتعصى عليها، مهم جدا. ترويض النفس والروح على التمرد والتعصي على ميول، جذبات، نزغات، إيحاءات، لأنه طبعا أفعال الشياطين في بني آدم أفعال عديدة غير مرئية كما مر بنا ينادي بها القرآن، وهذه ليست خرافة وليست أسطورة، نستطيع أن نلمسها آثارها، يعني نستطيع أن نلمسها برأي العين. إنسان وقور فجأة يتحول إلى وحش كاسر، من الذي قلبه إلى هذه الحالة؟ أو إنسان وقور صالح فجأة يتحول إلى مثلا أسير شهوة دنيئة مثلا، فبالتالي هذه ليست أمور إذن خرافية أسطورية. رئيس أكبر دولة كذا، أثرى دولة، دولة عظمى، تأسره شهوة دنيئة. أين الموقع الذي هو احتله؟ فإذا هذه أمور ليست هي خرافية، هي آثارها مشهودة بالحس. جهاز التحكم إذن في هذا الإنسان شيء غير مرئي، نفسه من يؤثر على نفسه وروحه. إذن هذه أمور حقيقية وإن كانت غير مرئية، آثارها مرئية، عظائم هذه الآثار مرئية. على كل من قبيل أمور كثيرة، إنسان تشوفه كبير كذا كذا، لكن في وسوسة الماء مثلا والطهارة والنجاسة ساعة أو ساعات يصير أشياء كأنما يعني محبوس. لا أقول إيه، ماذا أقصد؟ لا، هذه السيطرة، وهذه السيطرة كمثال الآن الوسوسة في الماء، بعض أسير الغضب، بعض أسير الشهوة، بعض أسير الظن السوء، بعض أسير كل هذه أسارات، لأن الشياطين لهم أفعال عديدة كثيرة جدا. سوء الظن هذا بين المؤمنين أيضا هذا أسر، الحذر شيء، سوء الظن شيء آخر. كثير منا يظن أن العداوة والمحبة أمر غير اختياري، وهذا مو صحيح، اختياري. هو القرآن يبين أن الشياطين يفرقون به ما بين المرء وزوجه، بس هذا مو غير اختياري. الإنسان نتيجة أنه لا يركز على الجانب غير المرئي في نفسه، في ذاته، يظن أن هذا شيء غير اختياري. هو بكل سهولة اختياري. حبب إليكم الإيمان وزينه، شوف، إذن أسباب المحبة التزيين حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أنت دائما اذكر إيجابيات شخص تحبه تلقائيا، أما دائما اذكر سلبياته، كل إنسان فيه إيجابيات وسلبيات، اذكر سلبياته بتكرهها. تريد الزر الذي تتحكم فيه المحبة والكراهة في القلب، هو هذا طريق سهل. اذكر محاسن شخص تلقائيا تحبه. انا زوجتي او انا زوجي ما احبه، ما تفطر اذكر محاسنه ايجابياته منافعه تلقائيا تحبه. اما اذا تريد عدسه القلب والفكر فقط تركز على السلبيات تلقائيا بتكره، لان طبيعه النفس تنفر من السلبيات. هذا أخوي، هذا صديقي، هذا أبوي، هذا ابني، هذا والدتي، هذا فلان، ما أدري ليش قلبي كذا بيني وبين كراهة. اذكر محب شو اسمه، اذكر محاسنة خلاص تحب. كثرة ذكر الحسن يولد المحبة، كثرة ذكر السيئة والسوء يولد الكراهة. الآن طبعا المؤمن لابد يوازن، الحذر الموازنة. أشداء على الكفار رحماء بينهم، هذا القرآن هنا هل يدعو إلى البغيضة، ثقافة كراهية، إشعال الإحن؟ لا، رحماء بينهم يدعو إلى التعصب؟ لا. إذن كيف نخرج هذه الوصية القرآنية العظيمة، أشداء على الكفار رحماء بينهم، عن العصبية أو عن عصبية المحبة أو عصبية الكراهة؟ كيف القرآن يريد يقول هكذا؟ واقع الكفار فيهم سلبيات كثيرة، وأكبر سلبياتهم هو إنكار الحقيقة المطلقة وإنكار عوالم الغيب وإنكار نظام الوجود السعادة، هو لما جرى. فمن ثم إنسان لابد يركز على هذه السلبيات والمثالب الخطيرة لكي لا ينغر بزهرة الحياة الدنيا الموجودة كمتاع في أيديهم. كما في القرآن الكريم، والمجرة تعجبك أجسامهم أو أولادهم أو كثرة الأولاد لديهم أو كثرة المال لديهم، والمجرة زهرة الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا. إذا تركز أنت على هذه الأمور سوف تخلق وداد معهم وتنسى ماذا؟ السلبيات الفادحة فيهم. وهذا حينئذ نوع من التعامي عن رؤية وبصيرة في الحقيقة الكبيرة، بخلاف المؤمنين رحماء بينهم. تلتفت ان هذا المؤمن الان وين شفت خلق الدنيوي سيء، وين شفت انه جملة من افعاله الدنيوية سلبية، لكن هو مستمسك بصراط ابدي كبير، هو مستمسك بمشروع ضخم، هو في اصطفاف ومساندة إلى معسكر نوري كبير. لا تنسى ذاك الانتماء وتركز لي على قشريات الآن دنيوية افترض عفنة موجودة عنده، بس الطيب الموجود الكبير فيه أيضا التفت إليه. هذا معناته، هذا مو هي مزايدة من القرآن، ليست هي مزايدة وليست تعصب، هي إصرار على إبصار الحقائق. ولي لمن والاكم، عدو لمن عاداكم. عكس ويصف القرآن أن المنافق عكس ذلك، إذا جاء شيء من الأمر أو الخوف النظرتين تدور عينهم من الموت أو كذا من الخوف، فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. في واحد من الصحابة على المسلمين والمؤمنين لسانه هكذا حاد شديد، أما في على الكفار في الحروب أول الفارين إلى جبل أحد أو إلى مكانات أخرى المجرة، رجع يجبن الناس ويجبنون المجرة. لما إذن طبيعة الإنسان منافق ينافق الحقيقة هو المجرة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. على كل فالمقصود أنه إذن رحمة بينهم أشداء على الكفار بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ أنه إذن أن القلب حتى المحبة والكراهة أمر اختياري بيد الإنسان، أمر اختياري بيد الإنسان. طبعا القرآن لا يعد يدعو إلى المحبة غير الواقعية، لا أبدا، ولا إلى الموالاة غير الواقعية، الموالاة غير الواقعية. المؤمن يحب فيه أصل إيمانه كذا. الآن بعض الأعمال الخاطئة الموجودة اللي فيه ولو عملية دنيوية يسيرة ما يوالي هذا الخطأ، لكن لا، إنكار هذا الخطأ لا يعني التبري من أصل حبل الإيمان الموجود فيه اللي هو عظيم. كما العكس على ما جرى فيه في الطرف الآخر، لكن الموازنة ضرورية. إذن فعلى حال إذن حالات قلب الإنسان، حالات روح الإنسان، حالات غرائز الإنسان التأثير فيها غير مرئي. الموازنة فيها تحتاج إلى نظام مراقبة، نظام فكري متوازن، نظام رصدي، مو بس فكري متوازن، يريدك رصد دائما فعال متوازن. أدواء تنظيرا، نعم عند إحاطة وعند إلمام وكذا، لكن في مقام الرصد الميداني اليومي الآني هو في غفلة، ما الفائدة؟ ما عنده ميراث، ما في فائدة. وهذا الرصد سواء في القلب في العقل، حتى شوفوا العقل حتى هناك نظام يبينه الوحي في ذلك، إن الله يحب معالي الأمور ولا يحب سفاسفها. يعني أنت ركز على المحاور في كل شيء أيها العقل المحدود للإنسان، تركز لي حين على الابنة الصغيرة مثلا، النافذة الصغيرة، الحجرة الصغيرة، اللون الهامشي، هاي شنو ربطه؟ أصل الهيكل العظمي شو شلون في كل شيء. العقل هم قد يتيه، عقل الإنسان محدود، يشغل نفسه بالسفاسف ويترك ماذا؟ معالي الأمور أو المحاور. هذا أيضا تيه، هاي عدم توازن في العقل، وقد الشيطان يشغل الإنسان بذلك أو النفس أو المجرة. فإذا كل قوى الإنسان من أعاليها إلى أواسطها إلى أسافلها تحتاج إلى رصد إلى ميزان وتوازن تنظيري ورصدي ميداني تطبيقي ضروري. مثلا عندنا روايات وحتى في الآيات ذم التعمق، بعض يقول أوه تعمق غور، شلون يذم الوحي؟ الذم مو للغور، أي غور؟ الغور في الهوامش أو في التفاصيل الجزئية البعيدة هذا أهم، أو الغور في أصل الإحاطة بالأعمدة، أيهما أهم؟ المراد من التعمق أنه مذموم، يعني هذا التشاغل بتفاصيل الجزئيات والهوامش ولواحقها ولواحق اللواحق ولواحق لواحق الأساسيات تضيعها، أساسيات تضيعها. دائما الأولوية للأهم لا للمهم، الأولوية لمن هو أهم الأهم، لا للدوني دونيات في المهمات. إذا تشاغل الإنسان بلا شك حينئذ يصير هذا التعمق مذموم. بعض الشيء برمته حتى المحاور الأصلية في التشاغل بها عن شيء آخر لهيكل آخر، هذا التشاغل به يعتبر سفاسف بالقياس لذاك الأعظم شيء بلا شك. لذلك عندنا في الروايات مثلا لا عن الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه، لا تعمق في الوضوء، حتى الوضوء مع أنه مهم بس أدري الصلاة التوجه في الصلاة شيء مهم، أصل الوضوء يا الميخال، وما تتعمق لي ده السنتيمتر والمليمتر وصل مايل وما وصل مايل وما كذا المقدار هذا أو في الغسل، مو هذا. رعاية روح الصلاة، نية الصلاة، مخ الصلاة، الدعاء، توجه، لأنك تهمل بس مو أنه مجهر تخليه في دين الموضوع، شنو تمو هذا؟ نعم تعمق في الأخلاقيات يندب إليه القرآن، اجتنبوا، شوفني هني يدقق القرآن، اجتنبوا كثيرا من الظن، مو قليلا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن. زين لهالدقة هاي المدقة ليش؟ الإنسان مهما يكون ما يحط بالواقع، أنت طرف أو طرفين أو ثلاثة بناءك أنه هكذا فعلوا هكذا موقفهم، بس أنت ما تدري، هذا ما أحط أنت بكل شيء، حتى لا وصلوا لك أخبار أو كذا، مو معناته كل هاي كل زوايا الواقع. اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تعولون عليك أنها حقيقة. إن بعض الظن إثم، وإن كان بعض الظن إثم، لكن كثير من الظن يجب أن تجتنبه، تجتنبه لا تعول عليه بمفرده، وازن بينه وبين المعلومات التي لا تصل إليه. هنا شوف في جانب غير مرئي القرآن لا يقول دقق، لابد تدقق، يدقق في لا تلمزوا بعض، لا يلمز بعضكم بعضا وكذا، لا يغتب، بئس الفسوق، شدد هنا القرآن. القضايا الروحية مع أنها غير مرئية لا يقول هنا اليقظة أكثر، الرصد منك خلي يكون شديد، تركيزك يصير شديد في هذا الجانب. وهلما جرى فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما قال ينظر إلى وضوءه كما يبين الأئمة عليه الصلاة والسلام، طعامه يعني طعام العقلي، طعام القلبي، العلم الذي يأخذه عن من يأخذه. يقول الإمام الباقر والصادق أخذ هذا يعني مطلب علمي مثلا، أخذه من عين كدرة، عجيب علم، بس هو يرى صلى الله عليه وسلم شلون في عالم الروح، والعالم الأخرى أن هذا المعلومة الباطلة عين كدرة عفنة أشد عفونة من عفونات الأشياء المحسوسة، أخذها من عين كدرة بخلاف أخذها من عين صافية. عن من رويت هذا؟ قال رويته عن جدك عن أبيك، قال أخذتها من عين صافية. قبل لا يقول له من أخذها، قال هذه أخذتها من عين صافية. فالمقصود إذن في جملة هذه الأمور أمر ضروري، نظام العلم، نظام المعلومات، نظام مسيرة ومصيرة، عقائدة، رياضات الروحية، أخلاقة، كيف يكون هذه العام يصير فيها مجهرية وغور ضروري. ولما جرى فإذا تولي الشيطان أمر غير مرئي، وينذرنا القرآن بالتعبئة واليقظة والأخذ الاستعداد والأهضة الدائمة تجاه هذا غير المرئي. ومر بنا أي إيعاز جديد، حالة جديدة في النفس تأتي للإنسان يجب أن يلتفت لها، يتشرقه هنا دخل على الخط شيء، هذه رسالة جديدة، أمواج جديدة، ها التفت أيها الإنسان. غضب المؤمن أو المتقي من لم يخرجه غضبه عن كذا ولم يدخله سروره في كذا، شوف أي حالة جديدة تجي يشوف لا يختلوا توازنه، ولازم هكذا الإنسان، معلومة جديدة تجي كذا، هل مجرى جديد وهل مجرى هذا، أفتتخذونه أولياء؟ إذن تشديد ونكير شديد من القرآن تجاه الغفلة عن تأثيرات الغير مرئية للشياطين، وهي أكبر منشأ من أكبر، لا أقول أكبر، من أكبر مناشئ التحكم في الإنسان، وإن كانت غير مرئية، سرية، مخابراتية سميها، مخابرات الملكوت، بس هي أي مخابرات، مخابرات بس شنو غير مرئية. وصلى الله على كل المخابرات دائما غير مرئية. وصلى الله على محمد وعلى آله.